بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية هذا المجلس أذكر شيئا أو نواصل في تفسير آيات سورة يوسف. فهذه السورة العظيمة فيها فوائد كبيرة. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. افتتح الله عز وجل سورة يوسف في ذكر شيء من فضائل القرآن الكريم، ثم بعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى بداية هذه القصة. فيوسف عليه السلام يخبر والده بأنه رأى رؤيا غريبة في المنام، وهذه الرؤيا وقعت لمن كان في مقتبل العمر، لذلك شدته هذه الرؤيا. فذهب إلى والده وأخبره أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. فهذه الرؤيا الغريبة عرف تعبيرها يعقوب عليه السلام. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإن في هذه الرؤيا دلائل واضحة على التمكين العظيم الذي سيناله يوسف عليه السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ربما يثير في نفوس إخوانه شيئا من الضغائن ويلبس عليهم الشيطان الرجيم، لذلك طلب منه ألا يقص هذه الرؤيا على أحد. لذلك أحبتي الكرام، من آداب تعبير الرؤى أنك لا تخبر بالرؤية ولا تقص هذه الرؤيا إلا على معبر أو إلا على محب. فبعض الناس إذا رأى أي رؤيا في المنام ولو كان ظاهرها شر بادر بحكاية هذه الرؤيا للناس وإخبارهم بأنه قد رأى كذا وكذا وكذا. وهذا الأدب النبوي والتوجيه النبوي قل من ينتبه له. وأذكر سلمكم الله أن امرأة كانت إذا حملت أسقطت هذا الحمل، وتكرر هذا الأمر معها عدة مرات، فرأى قريب لها وهو من محارمها أنه يقف على منبر واهتز هذا المنبر وسقط، وأخبر وتحدث بهذا الأمر عند الناس. ما هي إلا أيام يسيرة إلا وأسقطت هذه المرأة مرة أخرى حملها. فلذلك الإنسان العاقل ينتبه لمثل هذا الأمر. فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عداوة الشيطان للإنسان عداوة واضحة بينة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان الرجيم يقول: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروا لي. وانظر بارك الله فيك إلى التحريش العظيم الذي يقع بسبب كيد الشيطان الرجيم. فتجد أحيانا الإخوة، لا أقول مع الإخوة، لا، بل الإخوة مع أبيهم، الأولاد يعني مع أبيهم وأمهم. انظر إلى العداوة التي تقع بينهم لأجل شيء تافه من حطام الدنيا ومن وسخ الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاء في الحديث: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يحرش بين الناس تحريشا عظيما. قال: وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ربك ويصطفيك من بين سائر الناس ويعلمك من تأويل الأحاديث. فهذا علم تعبير الرؤى، علم يعطيه الله عز وجل من يشاء من عباده. فبعض الناس يرزقهم الله عز وجل معرفة ودراية بهذا العلم العظيم. وسبحان الله العظيم، كأن هناك علاقة وثيقة بين التمكن في العلم الشرعي وبين تعبير الرؤى، وهذا ربما كان خلاف الشائع عن الناس عند الناس. فبعض الناس قد يتصور أن بعض المعبرين يعني من حذاق المعبرين لا يعني لا يشترط أن يكون العلم الشرعي موجودا عندهم، وهذا ليس بدقيق، بل تجد حذاق المعبرين ممن يعبرون على وفق قواعد الشرع والدين عندهم دراية وعلم عظيم جدا بفقه الشريعة ونصوص القرآن والسنة، لأن الرؤى عبارة عن رموز، وهذه الرموز يكون فهمها من خلال الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري كتاب التعبير، هذا في صحيح البخاري، فلذلك هذا الأمر لابد أن يتفطن له. وابن القيم يقول: وفهم أمثال القرآن أصل في علم تعبير الرؤى. فهم أمثال القرآن أصل في علم تعبير الرؤى. وعلى مر التاريخ ومن أشهر هؤلاء العلماء محمد بن سيرين أحد كبار التابعين وأئمة التابعين. فبعض الناس قد يتصور أن هذا العلم موكول إلى الجهلة وإلى أشخاص لا قواعد شرعية عندهم، وهذا ليس بصواب. طيب لماذا وقع هذا الأمر؟ لأن بعض هؤلاء كما قيل تصدر المجلس وأخذ يتكلم فغر عامة الناس، وإلا المحققين في هذا العلم يعلمون بأن التمكن في الجانب الشرعي له أثر كبير وعظيم على تعبير الرؤى. وطبعا من أشهر الصحابة في تعبير الرؤى من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أشهر التابعين في تعبير الرؤى أيضا سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذا أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل من يشاء من عباده، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فيتم الله عز وجل النعمة على ذرية يعقوب كما أتم الله عز وجل النعمة على والد يعقوب وآباء يعقوب إبراهيم وإسحاق. والله سبحانه وتعالى مدح نفسه فقال: إن ربك عليم حكيم. وهذه الآية جزء من الآية: إن ربك عليم حكيم، لو استقر يقينها في قلب الإنسان فإنك ستجد الموفق يكون من أهل الرضا ومن أهل الثناء على الله عز وجل، ويتجنب الجزع والتسخط. أحبتي الكرام، إن ربك عليم حكيم، فالله عز وجل يعلم بحال عبده. أحيانا قد يتمنى الإنسان بعض أمور الدنيا، والله عز وجل عليم حكيم. الإنسان بارك الله فيكم على بعض الخلل الموجود عنده في أمور الدنيا في نظره، يعني قد يتصور أنه ما حاز مالا عظيما وما حاز شيئا كبيرا من أمور الدنيا. لو سألت هذا الرجل الذي ربما عانى من الفقر وشظف العيش: يا فلان، كيف نزغ الشيطان وتزيين الشيطان للمعاصي في قلبك؟ قال: أنا في مجاهدة عظيمة جدا للنفس. فكيف لو فتحت الدنيا على الإنسان؟ ماذا سيكون حال الإنسان؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول: أنا لا أملك شيئا من أمور الدنيا وأجاهد نفسي ويعني أكاد أقطع نفسي في المجاهدة. طيب كيف لو فتحت الدنيا على الإنسان؟ فالفتنة تكون أعظم وأكبر. لذلك كما قال الله عز وجل: إن ربك عليم حكيم. فلان الفلاني ابتلي بمرض، تذكر هذه الآية: إن ربك عليم حكيم. ربما ابتلي بهذا الابتلاء فرده هذا البلاء إلى الله عز وجل، ازداد في الطاعة. كم من مشاريع خيرية ضخمة أقيمت وأنشئت بسبب ماذا؟ فلان الفلاني ابتلي بمرض معين فتذكر واستعد للقاء الله، فأخذ يتصدق ويتبرع ويفعل ويفعل. فالله عز وجل له الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففي قصة يوسف عليه السلام وإخوانه وما وقع وما جرى وفي أخبارهم آيات وعلامات وفوائد ومواعظ وتذكير لمن يسأل عن قصص الأنبياء. فبعض الناس قد يسأل عن قصص الأنبياء، إذا أردت الموعظة والعبرة والفوائد ففي هذه القصة الفوائد العظيمة. طيب، ما حيثيات هذه القصة؟ ما هي الأمور التي وقعت في هذه القصة؟ إخوة يوسف قالوا لوالدهم أو قالوا لأنفسهم: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يستنكرون هذا الأمر، كيف يوسف وأخوه يحبهم والدنا حبا عظيما أكثر منا؟ طيب، هم كم عددهم؟ يوسف وأخوه، والبقية عددهم عدد كبير. طيب، كيف الوالد يقدم هؤلاء على هذا العدد الكبير؟ هم أكثر عددا. فيستنكرون هذا الأمر: إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا خطأ واضح بين من أبينا، فقد وقع في هذا الخطأ البين الواضح. وكأنهم نظروا إلى موضوع الكثرة، ومعلوم بارك الله فيكم أن الشرع ليست العبرة فيه بالكثرة وزيادة العدد، وإنما العبرة فيه بإصابة أمر الله عز وجل، قل العدد أو كثر، نقص العدد أو زاد، إذا أصيب فيه أمر الله عز وجل فهذا هو المطلوب في الشرع وفي الدين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. طيب، الآن ما هي الحلول المتاحة كي ينالوا محبة والدهم ويتخلصوا من هذا الأمر الذي كدرهم وضيق صدورهم؟ الحل الأول، وهذا تلبيس عظيم جدا من الشيطان الرجيم، اقتلوا يوسف. انظروا واربطوا بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وصل بهم الأمر إلى أن يقتلوا أخيه، إلى أن يقتلوا أخاه. يعني كان الحل الأيسر من هذا أن يصبروا على هذا الابتلاء، إذا كان هذا الأمر يعانون منه يصبروا على هذا الابتلاء ويستعينوا بالله سبحانه وتعالى. فلو سلمنا، لو سلمنا أن هناك خطأ معين قد وقع، فالخطأ لا يعالج بمنكر مثل هذا ولا يعالج بشر عظيم مثل هذا والعياذ بالله. اقتلوا يوسف، هذا هو الحل الأول، أو اطرحوه أرضا، أبعدوه وتخلصوا منه فيكون في أرض بعيدة عنكم لا يراكم ولا ترونه، فتستريحون من هذا الأمر الذي تجدونه في قلوبكم وفي صدوركم، يخلو لكم وجه أبيكم. بعد ذلك سيقبل عليكم والدكم بالمحبة والتقدير والاحتفاء، وتكون محبة الوالد لكم عظيمة وكبيرة. وانظروا إلى جانب من كلامه: وتكونوا من بعده قوما صالحين. أليس هذا الأمر يتكرر؟ ربما لبس الشيطان على الواحد منا: افعل المعصية الفلانية وبعد هذه المعصية تتوب إلى الله عز وجل وستكون بإذن الله عز وجل رجلا صالحا. وغفل الإنسان أن من شأن الذنوب والمعاصي والتقحم فيها أن الإنسان ربما دخل في ذنب ولم يخرج منه أحيانا إلا إلى الكفر والإشراك بالله عز وجل، وهذا أمر مشاهد وملموس، نسأل الله العفو والعافية. وابن القيم في الداء والدواء يذكر أن هذا هو شأن الذنوب والمعاصي. يعني إخوان الكرام، بعض الناس قد يتصور أن المسكرات والأمور التي تذهب عقل الإنسان ربما هي التي يدمن عليها الإنسان، يعني إذا دخلها مرة سيفعلها 1000 مرة، لأن هذا الأمر هو المشهور الشائع عند الناس، وهذا ليس بخطأ بل هذا فعلا من أقبح وأشنع الذنوب والخطايا والعياذ بالله. ولكن من شأن الذنوب عموما إذا دخل فيها الإنسان، خاصة ما يتعلق بأمور الشهوات، أن ينغمس فيها الإنسان فتصبح المسألة مسألة عادة. وربما أصبحت بعض الذنوب من مسائل ووسائل التخلص من الألم، فيريد الإنسان أن يترك هذا الذنب، ولكنه كلما قارفه شعر بمزيد من الهم، فيظن أن هذا الهم سيذهب عنه إذا فعل هذا الذنب أكثر وأكثر، فلا يزال في ارتكاس إلى ارتكاس والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن يحذر حذرا عظيما من مغبة وشأن الذنوب والمعاصي والخطايا، ولا يلبس عليك الشيطان افعل الذنب الفلاني ثم بعد ذلك ستتوب وترجع إلى الله عز وجل. لا يدري الإنسان، لعل روحه تقبض وهو يقارف الخطأ الفلاني أو المعصية الفلانية. نسأل الله العفو والعافية. هنا نطق بعضهم وتكلم بعضهم، والظاهر أنه كان من أرجحهم عقلا ومن أكثرهم رحمة. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، أشار عليهم بأن موضوع القتل هذا أمر عظيم وأمر خطير، فلا تفعلوا هذا الأمر، لأن القتل من أعظم الآثام. وألقوه في غيابة الجب، ارموه في بئر يغيب فيها. طيب بعد ذلك يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. طيب من الذي يضمن هذا؟ ربما رمي في بئر ولم تلتقطه بعض السيارة، ربما رمي في بئر فمات في هذه البئر. ولكن إخوان الأفاضل، أحيانا مع بعض الذنوب والمعاصي قد تغيب النظرة الحكيمة، وقد يغيب عقل الإنسان، خاصة في لحظات الغضب والانفعال والعياذ بالله. ودائما يتصور الإنسان أن المسائل ستمضي على السلامة، يعني بعضهم يقول سيفعل الشيء الفلاني ثم بعد ذلك يوفق للتوبة والإنابة إلى الله وتنصلح حاله ويكون من خيرة عباد الله عز وجل. ربما يكون هذا الأمر، فمن الذي يحجر رحمة الله عز وجل؟ ولكن ربما أيضا كان الأمر على خلاف ذلك تماما، فربما انتقل الإنسان من هذا الأمر إلى شيء آخر وإلى شيء آخر وهلم جرا. ولو سألت بعض من فعل العظائم وفعل الموبقات وفعل الشنائع، كيف كانت البداية؟ ربما كانت البداية بشيء تافه في نظره لا يكاد يخطر في بال الإنسان. وذكر لي عن أحدهم أنه فعل شيئا عظيما من بعض الأمور المتعلقة بالإدمان والعياذ بالله على بعض المحرمات، فقيل له: كيف كانت بدايتك؟ وقد أسرف على نفسه في هذا الأمر جدا. فهو يحكي لبعضهم ولم يتب، يعني ربما تاب في المستقبل، لكن وقت الحكاية كان يخبرهم بهذا الأمر، بأنه كان يسكن في بلد يعني المسلمين فيه قلة، ويسكن مع جماعة من غير المسلمين، وكان حريصا على البعد عن بعض الأمور التي تخالف وتعارض أوامر الشرع والدين. فغاب عنه بعض زملائه من غير المسلمين، وكانوا يشجعونه على فعل بعض المنكرات وبعض المعاصي والموبقات والعياذ بالله. فلما غابوا عنه وجد شيئا من هذه المشروبات والعياذ بالله في المنزل، فقال: لم لا أجربها؟ فكانت هذه هي بداية يعني الانحراف العظيم والشر الوخيم. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور حذرا عظيما. أيضا في الآيات السابقة بارك الله فيكم تنبيه على أهمية أن يلتفت وأن ينتبه الآباء والأمهات إلى موضوع العدل بين الأولاد. ويذكر بعضهم أن العدل بين الأولاد عسير جدا، يعني عسير جدا، يحتاج إلى مجاهدة للنفس، يحتاج إلى تقوى لله عز وجل. ربما كان أشق على الإنسان من موضوع العدل بين الزوجات. لماذا؟ لأن الأطفال الموجودين ربما كانت عقول بعضهم لا تستوعب بعض الأشياء، وربما زاد تلبيس الشيطان الرجيم عليه. لذلك على الإنسان أن ينتبه. وفعلا بعض الآباء والأمهات لا يعدل بين أولاده،
فيخص بعض الأولاد بالهدايا والعطايا والأموال والمدح والثناء، ويبغض بعض الأولاد بدون سبب، بدون مبرر، بدون شيء واضح، بارك الله فيكم. فلذلك على الآباء والأمهات أن يحذروا من هذا حذرا عظيما. ثم أيضا بارك الله فيكم، أليس في الآيات السابقة تنبيه سلمكم الله أن الأرحام والقرابة ربما زاد الشيطان في التلبيس عليهم، لأنه حريص على التحريش وعلى التفريق بينهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل وأخبرنا عنهم أنهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. لماذا لا تستأمنا على يوسف ونحن ناصحون، أي نبدي له المحبة الخالصة والحرص العظيم، ونحرص على سلامته، ونحرص على أن نحافظ عليه إن كان معنا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يخرجون في نزهة فيأكلون، وهذا هو معنى يرتع، الأكل يأكل الإنسان حتى يشبع من الطعام ويكون في فرح وأنس وغير ذلك، ويلعب وإنا له لحافظون، سنقوم برعايته. فهو يلعب كما يلعب الصغار، وهذا يبين أن يوسف في هذا الوقت كان صغيرا في العمر، وهم سيحرصون على رعايته وعلى الاهتمام به. فقال يعقوب عليه السلام قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يشق على يعقوب عليه السلام أن يكون يوسف بعيدا عنه فيغيب عن والده. قال وأخاف أن يأكله الذئب، يعني إذا كان معكم في صحراء أو في برية ربما غفلتم عنه فجاء الذئب وأكل هذا الطفل أو هذا الغلام الصغير، وأنتم عنه غافلون في لهوكم أو في رحلتكم أو في خروجكم، وغفلتم عن رعايته وحفظه. فهنا جاء ردهم، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني كيف يقع هذا الأمر؟ أيعقل أن يأكله الذئب ونحن جماعة؟ يعني قد يغفل واحد، قد يغفل اثنين، قد يغفل ثلاثة، أما تسعة أو عشرة يغفلون كلهم عن رعاية أخيهم، قالوا هذا هو الخسران العظيم. وهذا إذن يدل على أننا لا نفع فينا ولا فائدة منا. فلما ذهبوا به تمكنوا من إقناع والدهم، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، بيتوا نيتهم واتفقوا على أن يرموه في هذا البئر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. فالله عز وجل أخبر يوسف عليه السلام أنه يعني أوحي إلى يوسف أنه سيخبرهم بفعلهم هذا لاحقا، يعني يلتقي بهم مرة أخرى ويخبرهم أنهم فعلوا به مثل هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى سيجعل ليوسف فرجا ومخرجا من هذه الشدة ومن هذا الكرب، وهذا بتدبير الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، في سورة الفيل ماذا يقول الله عز وجل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. فصاحب الكيد يجعل الله عز وجل كيده عليه، ويجعل الله عز وجل شره عليه. لذلك بعض الناس يقول فلان يكيد لي، فلان يحفر لي، فلان يتربص بي شرا وسوءا. طبعا هذا الأمر ربما كان عند بعض الناس من الأوهام ومن الأمور التي يتخيلها. يعني شكى لي أحدهم مرة أنه يخاف على نفسه أن يصاب بالحسد والعين، فقلت له يا أخي الكريم تملك مليارات؟ قال لا. قلت له فيك جمال يوسف؟ قال لا. قلت عليش يحسدونك الله يرضى عليك؟ فانتبه. فبعض الناس أيضا يعيش في هذه الدوامة، أن الناس سكيد له وتتربص به وتريد أن تؤذيه، والناس كما قيل يعني ما يدرون عنه. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. لكن لو افترضنا أن الإنسان وجد من يكيد له ويتربص به الشر والسوء، طيب كيف يحفظ من هذا الشر ومن هذا السوء؟ تذكر قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كنت ممن يحقق الإيمان أبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الناس أحبتي الكرام ربما سقوا شيئا من السحر والله سبحانه وتعالى حفظهم وسلمهم. فالله عز وجل من أسمائه الحافظ والحفيظ. ولو تخيل الإنسان أحبتي الكرام أن غلاما صغيرا يرمى في بئر، طيب بالحسبة العقلية ماذا سيكون الأمر؟ موت محقق. طيب من ظلمات البئر إلى أن يكون بارك الله فيكم اجعلني على خزائن الأرض، هذا حفظ عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا في الآيات السابقة دليل على أن الأب يشفق على أولاده شفقة عظيمة ويحبهم محبة عظيمة. ليت بعض الأولاد ينتبه إلى هذا الأمر، يعني بعض شبابنا ربما راسل جميع الناس باللطائف والملح والدعاء والسلام والتواصل الطيب بمختلف أنواع التواصل. طيب يا فلان، والدك الذي ربما كان مسافرا عنك هل بعث له مرة دعاء أو سلام أو كلمة طيبة أو دعابة تناسب هذا الرجل؟ الوالدة أيضا كذلك. هذا أمر إخوان الأفاضل يعني أحيانا لابد أن نذكر أنفسنا به. أحيانا بعض الآباء قد يتصل على ابنه فابنه لانشغاله بعض الأشياء، بعضهم لا يتعمد، ربما لم يرد عليه السلام كما ينبغي، فهذا بارك الله فيكم أمر غير طيب. على الإنسان أن يراعي هذا الأمر وأن يحرص على أن يطمئن قلب والده وقلب والدته دائما. فإذا كان والدك مثلا يكره أن تفعل شيئا معينا ولو كان مباحا والأمر ما فيه ضرر، طيب خاطر بارك الله فيك، ولا تقل طيب هو لماذا يفكر بهذه الطريقة، خلاص هذا الابتلاء الآن وقع وحصل ووالدك عنده الشيء الفلاني، الخوف الزائد في الموضوع الفلاني، مراعاة هذا الأمر أفضل أم أنك تعانده أفضل؟ لا شك ولا ريب أن مراعاة هذا الأمر أفضل وأفضل. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، رجعوا من هذه النزهة التي خرجوا فيها رجعوا باكين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يتسابقون ويجرون ويركضون، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. تركوا يوسف عند أمتعتهم لأنهم يريدون أن يتخففوا إذا جروا وركضوا، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقولون بارك الله فيكم من علامات الخلل في الحديث إذا فعل الإنسان شيئا مريبا أن يرتبك في الكلام وأن يأتي بالكلام الذي ربما فهم منه خلاف الشيء الذي يتلفظ به ويتكلم به. طيب إذا كانوا صادقين هل يحتاج أن يقولوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؟ ما يحتاج مثل هذا الأمر، ولكن إذا ارتبك الإنسان وفعل شيئا ربما لم ينتبه ولم يلحظ على نفسه أنه ربما تكلم بالشيء الذي يدينه، نسأل الله العفو والعافية. يقولون لوالدهم أنت ستسيء الظن بنا، يعني لو جئنا بعشرين دليل لن تقبل منا هذه الأدلة. ثم بادروا مباشرة، يعني أبوهم ما قال لهم في الآيات هاتوا الدليل على كلامكم وعلى صدق كلامكم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. إخوان الأفاضل في حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الذئب إخوان الكرام ما يأكل الشيء الذي يهجم عليه، ما يأكله كاملا، وإنما من طبيعة الذئاب الإفساد، بمعنى الذئب إذا هجم على قطيع من الغنم ما يأكلها كلها، لا يمكن 30-40 شاه من الغنم يأتي الذئب ويأكلها بالكامل، وإنما يفسدها، يعني يقتل هذه ويقتل هذه ويقتل هذه ويقتل هذه، وربما أكل شيئا يسيرا فذهب. فهنا وجاءوا على قميصه بدم كذب. طيب الذئب إذا أراد الافتراس هل سيسلم القميص بارك الله فيكم؟ ما يسلم القميص. حتى ذكر بعض أهل التفسير أن يعقوب عليه السلام لما رأى هذا القميص قال: إن كان هذا الذئب قد أكل يوسف فإنه ذئب رحيم. لماذا؟ كيف ما خرق القميص وقطعه قطعا قطعا؟ فالتي تفترس من هذه السباع تقطع الشيء الموجود أمامها. وذكر جماعة من أهل التفسير أنهم أتوا بسخلة وذبحوها ووضعوا دم هذه السخلة على قميص يوسف عليه السلام. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. انتبه يعقوب وقال: هذا أمر فعلتموه ولبس عليكم الشيطان وزين لكم الشيطان سوء عملكم. فكيف واجه هذا الابتلاء العظيم؟ فصبر جميل. إخواني الأفاضل، يبتلى المرء على قدر دينه. يعني الآن هذا الموقف هل عولج وجاء الفرج بين عشية وضحاها؟ أجيب: جاء الفرج بعد سنوات طويلة جدا جدا. حتى ذكر بعض، وجاء هذا عن بعض التابعين، أن بين وقوع الرؤية وحصول الرؤية وبين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال 40 سنة. فأحيانا بعض الناس إذا وقع عليه البلاء المفاجئ، يعني أحيانا يكون الإنسان في خير عظيم وبين عشية وضحاها تنقلب أموره رأسا على عقب، فهذا الأمر يتطلب ماذا؟ إيمانا وثباتا وهدوءا وحكمة، وأن يترك الإنسان الجزع والهلع. وهذا الأمر يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل، وأن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته. حتى قيل لبعض بنات ملوك العرب، هذا في الجاهلية، قيل: حدثينا عن تغير أحوالكم. قالت: كنا في المساء وما حي من أحياء العرب إلا وهو يخشانا ويرهب منا، وأصبحنا وما حي من أحياء العرب إلا وهو يرحمنا. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الإنسان قد يبتلى بالابتلاءات العظيمة والابتلاءات الجسيمة. ولكن أحبتي الكرام، من المناسب أيضا هنا أن نتكلم عن جانب مهم. أصبح عدد من الناس، وهذا أمر في كثير من شرائح المجتمع في مختلف الأماكن، ليس في مكان دون مكان، بل رصدت هذه المسألة في بلدان مختلفة وطبقات مختلفة، أصبح بعض الناس عنده هشاشة نفسية عظيمة جدا. يبتلى بعضهم بالابتلاء اليسير الذي كان الناس يبتلون بما هو أكبر من هذا بمرات ومرات ومرات، فلا تجد منهم إلا حسن الثناء على الله عز وجل. ويبتلى بعضهم ربما بالشوكة اليسيرة، فتجده يتلفظ بأمور وعظائم يشيب لها الرأس. نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى حال هؤلاء، نبي ورسول ومن سلالة إبراهيم عليه السلام، كيف يقع عليه هذا البلاء العظيم؟ فماذا يقول؟ فصبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، والصبر الذي لا جزع فيه. ليس صبر فقط هنا، يعقوب ما صبر فقط، بل صبر الصبر الجميل، والصبر الذي لا جزع ولا خوف، لا جزع ولا تسخط فيه، وفيه حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله المستعان على ما تصفون. هذا من تأثير توحيد الله عز وجل على قلب الإنسان. استعينوا بالله سبحانه وتعالى على هذا الكذب الذي صدر وبدر منكم. لذلك أحبتي الكرام، دائما وأبدا يحتاج الإنسان إلى معونة من الله عز وجل له. لذلك نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأدعية العظيمة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يقول عن الدعاء، وهذا الأمر مهم جدا في هذه اللحظات، لحظات الابتلاء والاختبار والامتحان، أنه يقول: وقلوب المؤمنين الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. ولكن أحيانا يحجب الإنسان عن مثل هذه الحقائق القطعية، مثل هذه الأمور المقطوع بها، أن الإنسان إذا استعان بالله يجد الفرج ويجد الخير، يحجب الإنسان عن مثل هذه الأمور داء الغفلة وداء الحرمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما تيسر إراده في تفسير آيات سورة يوسف. نتوقف قليلا ثم بعد ذلك بارك الله فيكم نبدأ في الدرس الآخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.